بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. بعد ذلك قال: فهو أثبت وجود الله عز وجل، أثبت وحدانية الله تبارك وتعالى، نفى عن الله تبارك وتعالى ما لا يليق به، ثم بدأ يتكلم في إبطال التشبيه، فقال: فصل في إبطال التشبيه. قال: ثم إن صانع العالم لا يشبه العالم، ليس له شبه بالعالم، ولا يشبه جزءا، يبقى لا العالم ولا جزءا من أجزاء العالم، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. هنا نفي للمشابهة والمماثلة. ولما مر أن العالم أعراض وجواهر وأجساء، وهو قبل ذلك أثبت أن الله عز وجل ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، والله تعالى ليس بعرض ولا جوهر ولا جسم، فلا تقع المشابهة، محال أن تقع المشابهة بينهما، لأن المشابهة بين الشيئين لا تقع لكونهما شيئين ولا لكونهما موجودين، ده موجود وده موجود، وده شيء وده شيء، ولا لكونهما عرضين أو جوهرين، حتى لا تقع المشابهة بين السواد والبياض لكونهما شيئين موجودين عرضين، وإنما تقع المشابهة. كيف تقع المشابهة بين السواد والبياض؟ وإنما تقع المشابهة بين الشيئين لكونهما بينهما تماثل أو تجانس يسد كل واحد مسد صاحبه. والله تعالى لا يجانس العالم، يعني لا يشابهه، لا يشاكله، لا يماثله، ولا جزءا من أجزاء العالم، لما ذكرنا أنه ليس بعرض ولا جوهر ولا جسم، وذكرت قبل ذلك الاحترازات في هذه المصطلحات، الاحترازات في هذه المصطلحات التي ينبغي أن ننتبه لها. وكذلك لا مساواة بينه وبين العالم، ولا بينه وبين شيء من أجزاء العالم، لأن شيئا من أجزاء العالم لا ينوب منابه ولا يسد مسده، فلا تقع المشابهة بينهما، لأن التشبيه بين الشيئين بدون المساواة بينهما لا يتحقق، لابد من مساواة، وليس ثمة مساواة فتنتفي بالتالي المشابهة. وقال بعض المجسمة: إنه يشبه الآدمي، وليس من الأعضاء ما للآدمي، الأعضاء بس المختلفة. وقال بعضهم: إنه كالسبيكة الصفية. وطبعا هذا كله رددنا عليه، هذا كله رددنا عليه فيما سبق، والله الهادي. ثم قال: فصل في نفي المكان والجهة. كلمة نفي المكان والجهة وهذه المصطلحات هي مصطلحات حادثة، والأولى أن يتحرز عنها، وهذه إشكالية كتب الكلاميين، كثرة المصطلحات الحادثة التي لا وجود لها في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخذت عن المتكلمين، عن الفلاسفة، عن الجهمية، بعض هذه الاختراعات لهذه المصطلحات. هذه المصطلحات ليست مصطلحات مجردة، ليست لفظا ملقا في الطريق لا قيمة له، إنما هو لفظ محمل بحمولة كبيرة من الدلالات، هذه الدلالات تؤثر في عقل المتلقي، وفي النهاية هي ستكون عنده خلفية، تكون عنده قاعدة معرفية. القاعدة المعرفية دي إن كانت هذه الدلالات دلالات خاطئة فينطلق من قاعدة معرفية خاطئة، كانت صحيحة ينطلق، إن كانت متشابهة سيدخل معه سيلتبس عليه الحق بالباطل. فالأولى تصفية هذه المصطلحات واستخدام فقط مصطلحات الكتاب والسنة. قال رحمه الله: فصل في نفي المكان والجهة. فصل في نفي المكان والجهة. قال: ثم إن الصانع جل وعلا وعز. كلمة مكان يعني الرحمن على العرش استوى، لا يصف بالمكان. إن كنت تعني به أنه تبارك وتعالى لا يحل في أحد من خلق، كلامك صحيح. إن كنت تعني به أنه غير مستوى على العرش، كلامك باطل، فهو نفسه سبحانه قال: الرحمن على العرش استوى. قال: لا يصف بالمكان، لما مر أنه لا مشابهة بينه تعالى وبين شيء من أجزاء العالم. فلو كان متمكنا، يعني موجودا، يعني فلو كان متمكنا بمكان لوقعت المشابهة، هذه ليست حجة بينه وبين المكان من حيث المقدار، لأن مكان كل متمكن، مكان يحتويه يعني قدر ما يتمكن فيه، ما أجلس على هذا الكرسي فهذا القدر متمكن أنا من هذه القاعدة. قال: والمشابهة منتفية بين الله تعالى وبين شيء من أجزاء العالم، لما ذكرنا من الدليل السمع والعقل، هكذا يقول. ولأن في القول بالمكان قولا بقدم المكان أو بحدوث البار، وأن هذا لا يلزم منه قدم المكان أصلا، حتى لو هو كما يقول. وكل ذلك محال، هذا محال، الله عز وجل ليس بحادث والمكان ليس بقديم، لأنه لو كان لم يزل في المكان لكان المكان قديما أزليا، ولو كان ولا مكان ثم خلق المكان وتمكن فيه لتغير عن حاله، حصل تغير ولحدثت فيه صفة التمكن اللي هو التمركز في مكان أو الانحصار في مكان بعد أن لم تكن. وقبول الحوادث من أمارات الحدث، وهذه الحجة على وجه الخصوص ليست بحجة مضطردة وليست بصحيحة في كل ما أورده، لأنه استعمل هذه الحجة في نفي الصفات الفعلية، قال وقبول الحوادث من أمارات الحدث وهو على القدير محال، هكذا يقول. قال وتبين بما ذكرنا أنه ليس بذي جهة من العالم، لأن فيه قولا بقدم الجهة أو يكون الباري تعالى جل وعلا محلا للحوادث، وكل ذلك ضلال، وهذا كله مذهب عامة أهل الحق، هكذا يقول. ويقصد طبعا مذهب عامة أهل الحق من الأشاعرة والماتريدية. ثم قال وقال كثير من الناس كاليهود والمجسمة والكرامية وغلاة الروافض، وضع هؤلاء كلهم في سلة واحدة من حيث الانحراف عن الأصل الذي ذكره، الأصل الصائب إن الله تعالى متمكن على العرش. وقال بعض المتأخرين منهم إنه ليس بمتمكن بمكان ولكنه في الجهة العليا في السماء، كما قال الله تبارك وتعالى لما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل الجارية أين الله، قالت في السماء، يعني في العلو. والفريق الأول يتمسكون بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وبقوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وبقوله جل وعلا أمنتم من في السماء، وبقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، ويتمسكون أيضا برفع الأيدي في الدعاء إلى السماء، يعني أن الله عز وجل في جهة العلو. ويتمسك من أثبت له الجهة ببعض ما تلون من الآيات وبضرب من المعقول، وهو أن نفي الشيء عن الجهات الست إعدامه، ولا بد للموجود من جهة، والجهة العليا بالتعيين أولى. ثم قال وحجة أهل الحق الذين هم الماتريدية ما بينا، والانفصال عن تمسكهم بالمتشابهات بما ذكرنا مع المجسمة، أن بعض مشايخنا قالوا بالإيمان بها وبترك الاشتغال بتأويله، الطبقة العليا قالت ذلك، وكلام أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله. وبعضهم قالوا نحمل ذلك على ما لا يؤدي إلى التناقض في حجج الله تعالى، التناقض يعني التناقض بين الوحي وبين العقل، إن هذا حجة وهذا حجة وذاك حجة. ثم قال رحمه الله تعالى ووجه ذلك أن الاستواء قد يذكر ويراد به الاستقراء، الكلام من ناحية اللغة يذكر ويراد رحمن العرش استوى استقر، وقد يذكر ويراد به الاستلاء. كلمة الاستلاء كلمة لا حجة فيها أو كلمة غير صحيحة، هم ذكروا من ذلك قالوا استوى بشر على العراقي، يعني استولى من غير سيف ولا دم مهراقي، استدلوا بذلك وقال إن البيت بيت مصنوع. وبغض النظر عن كونه مصنوعا أو غير مصنوع، فإن كلمة الاستلاء لا تليق بمقام الألوهية، يعني هل كان ينازع أحد حتى استولى منه على العرش، لأن علا واستقر وارتفع، هذا معنى الاستلاء. قال وقد يذكر ويراد به الاستلاء فيحمل على الاستلاء دفعا للتناقض. قال وإنما خص العرش بالذكر تعظيما له، كما خصه بالذكر في قوله تعالى وهو رب العرش العظيم، وإن كان هو رب كل شيء تبارك وتعالى وهو رب العرش العظيم. وقوله تعالى يعني يقول ناقة الله فالنوق كلها لله، لكن ناقة الله تعظيما لهذه الناقة، أو بيت الله فالبيوت كلها بيوت الله، لكن يقال بيت الله تعظيما لهذا البيت. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، أي من ألوهيته في السماء لا ذاته، هذا كلام فاسد فسادا شديدا ولا دليل عليه، وانحراف عن الحجة المستقيمة، وليس ثمة ما يفرق بين هذا وذاك، الرحمن على العرش استوى، استوى بذاته وصفاته تبارك وتعالى. هو يقول لا، هو أول هذا وتأويله هذا بهذه الحجة التي ساقها قبل ذلك، الحجة العقلية التي ساقها قبل ذلك، قال لأنها لو لم نؤولها لا اعترض ذلك مع الأدلة القطعية ودليل العقل، وإذا اعترض مع دليل العقل القطعي فهذا دليل على أنه غير صواب، هذا كلام كله لا يلزمنا في شيء، لا يلزمنا شيئا ولا يلزم منه شيء صحيح، كما يقال فلان أمير في بخارى وسمرقند وإن لم يكن ذاته فيهما جميعا، وهذا كلام فاسد كذلك. فإن العلو يقصد به علو الذات، ويقصد به علو الصفات، ويقصد به علو القدر، هو عال على خلقه تبارك وتعالى، مستو على عرشه. وكذا الفوق يذكر ويراد به العلو من حيث المكان، ويذكر ويراد به العلو من حيث الرتبه، فهو علو من حيث المكانه وعلو من حيث الجهه. فيحمل، وليس معنى انه عال انه يحل في شيء من الزمان او المكان، هذا كلام خطا. فيحمل على العلو من حيث الرتبه دفعا للتعارض، وليس ثمه تعارض كما اسلفت، انما التعارض كان في عقل المورد لهذا التعارض. قال: ولا حجة لهم في رفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء، لأن السماء قبلة في الدعاء كالكعبة قبلة في الصلاة، ولم يقل بذلك أحد من الناس ولا قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والتوجه إليهما لكونهما قبلة، لا لأن الله تعالى في الكعبة أو في السماء، وهذا كلام باطل لم يقل به أحد وليس عليه إجماع. وحجتنا في نفي الجهة، نفي الجهة هنا نحن لا نعترض معه على النفي أو الإثبات، إنما نقول له: ماذا تقصد بالجهة؟ إن قال إن الجهة، أنا أعني بالجهة أنه ليس في العلو، فنقول كلامك باطل، وهناك أدلة لا حصر لها فوق الألف دليل على أن الله عز وجل في السماء يعني في العلو. وإن كنت تعني بالجهة أنه لا يحل في شيء من خلقه، فنحن نوافقك على هذا، لكننا نقول لك إن استعمال مصطلح الجهة استعمال حادث ومجمل، وهذا مصطلح مجمل. قال: وحجتنا في نفي الجهة ما ذكرنا، والنفي عن الجهات الست إنما يكون إخبارا عن عدم ما لو كان لكان بجهته. وقد ذكرنا أن كون الباري جلت قدرته بجهته من العالم محال، وبالله الهداية عن كل ضلالة، وقد حصل ضلال في إيراد هذه الحجة وفي نفي علو الله تبارك وتعالى عن خلقه. أمره ينزل إلى خلقه، تنزل الملائكة من عنده، أأمنتم من في السماء، يرفع إليه العمل الصالح والقول الصالح، تصعد الملائكة إليه تبارك. هذه كلها أدلة تدل دلالة واضحة على قضية العلو. وكما قلت لكم الإشكال الذي حصل في عقلية هؤلاء الذين يريدون نفي العلو، أنهم قالوا إن لو أثبتنا له العلو فنثبت وجوده في مكان، يعني يحيط به المكان، أو حلوله في خلق في مكان أو في زمان أو في العرش، حلوله في العرش أو ما شابه ذلك، وهذا كله لا يلزمنا. فهو يعلو على خلقه علوا يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى، ولا يحل في شيء من خلقه. وهذا العلو ليس كعلو أحد من خلقه تبارك وتعالى، لا نشبه ولا نمثل ولا نكيف، جل ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم قال رحمه الله: فصل في إثبات الصفات والأسماء، إثبات الصفات لله تبارك وتعالى والأسماء لله تبارك وتعالى. يبقى هو تدرج من إثبات الوجود، إثبات الوحدانية، نفي الشبيه، نفي التمثيل، أنه ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، ثم بعد ذلك نثبت، لأن الصفات عموما لابد أن تثبت، لأن موجودة في الكتاب والسنة. في بعض الصفات يقول لك ربما العقل لا، يعني العقل لا يمررها فنضطر إلى نفيها، وبعضها يحاول أن يمررها. وما نفاه من الصفات حجة عليه، فما أثبته من الصفات حجة عليه فيما نفاه. يقول: طب أثبتت دي ونفت دي ليه؟ يقول لك: أنا نفت دي عشان حتى لا يشتبه بخلقه. نقول له: طب أمال أثبتت دي ليه؟ يقول له: ما أنا أثبتت دي لأني لا أثبت يدا تليق به وجها يليق به. يقول له: أثبت كذلك يدا تليق به، وجها يليق به، ساقا تليق به، قدما تليق به. فنحتج عليه بما أثبته على ما نفاه، نحتج عليه بما أثبته على ما نفاه. تقول له، نقول له، يقول لك: أنا أنف اليد. تقول له: ليه أنف اليد؟ لكن في اليد، لأن لو أثبت اليد والمخلوقات لها يد، فإذا الله يشبه خلقه، وأنا أريد أن أنفي التشبيه. نقول له: طيب ما الذي تثبته لله؟ يقول لك: أنا أثبت السمع والبصر والحياة والوجود. نقول له: لا، نحن لا نثبت الحياة. تقول له، يقول لك: كيف لا تثبت الحياة؟ كيف يكون الله ليس حي؟ تقول له: ما احنا لو أثبتنا الحياة ومحمد وإبراهيم حي، يبقى حياة وحياة، يبقى في تشابه الخلق. لك: لا، حياة ليست كحياة المخلوقات، وجهي ليس كوجه المخلوقين، يدي ليست كيد المخلوقين، ساق ليست كساق المخلوقين، قدم ليست كقدم المخلوقين. وهذه حجة من أوضح الحجج التي استعملها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم التدمرية، والذي سيأتي معنا شرحه. أنا طبعا شرحناه قبل ذلك وضعت المحاضرات، لكن سيأتي معنا شرحه مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى بصورة أوسع. قال أهل السنة والجماعة. إذا قال أهل السنة والجماعة هو في الغالب لا يعني طريقة الصحابة وطريقة الأئمة الأربعة في الغالب، إنما يعني طريقة الأشاعرة والمتردي. وطريقة الأشاعرة والمتردية ليست عند الأشعري والماتريدي، لكن عند أتباع الأشعري وأتباع الماتريدي. ولذلك جورج مقدسي وبيتكلم عن هذه المسألة قال والأشعرة بعد أبي الحسن الأشعري ليسوا أشعرة. أنت لو قلت هي حقيقة الأمر هم ليسوا أشعرة. ليه؟ لأنهم انحرفوا كثيرا عن مذهب أبي الحسن في الإثبات. قال وقال أهل السنة والجماعة إن لصانع العالم حياة وعلما وقدرة، حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا. هنا أثبت خمس صفات: حياة علم سمع، حياة علم قدرة سمع بصر. خمس صفات أثبتها لقوله تعالى ولا يحطون به ولا يحطون بشيء من علمه، بكده أثبت العلم. ولقوله تعالى أنزله بعلمه. ولقوله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. ولأن خصومنا يوافقوننا على أنه تعالى حي. يعني هذه يريد أن يقول أن هذه من الصفات التي اتفق عليها الناس: حي عالم قادر سميع بصير. ويوافقوننا على أن هذه الأسامي لا حقيقة وليست له بمجاز، يبقى لا حقيقة. فالقول بحي لا حياة له هكذا يقولون، وبعالم لا علم له. هذا مستحيل، عالم ليس علم له. عالم معناه أنه يحتوي العلم، قادر يبقى في قدرة، عالم يبقى في علم، حي يبقى في حياة. وبقادر لا قدرة له محال، لابد من إثبات هذه الصفات. كما أن القول بمتحرك لا حركة، كيف تسميه متحرك ولا يتحرك، أو بأسود لا سواد له، محال. لأن هذه الأسامي أسام مشتقة من المعاني، هي ليست أسماء مجردة، إنما أسماء، أسماء الله وأسماء رسوله وأسماء الكتاب العزيز هي أسماء مشتقة من معاني وليست أسماء مجردة. فالبشر قد يسمى الرجل أحمد وهو غير محمود مذموم، وقد يسمى مصطفى وهو غير مصطفى، وهكذا. فقد تكون أسماء بدون معان، لكن أسماء الله تبارك وتعالى وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد ومحمد والمصطفى والحاشر الذي يحشر الناس على عقبه إلى غير ذلك مما ذكر في أسمائه، فهي أسماء مشتقة من معاني، يعني أسماء معها صفات ليست أسماء مجردة. قال لأن هذه الأسامي أسام مشتقة من المعاني، فلا تطلق على الذات إلا لإثبات مأخذ الاشتقاق به، وهي مشتقة من معاني. ثم قال وأنكرت المعتزلة هذه الصفات لله تعالى، وقالوا إنه حي قادر عالم. طيب، لكنه حي بدون حياة لذاته، قادر لذاته، يبقى أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. عالم لذاته يعنون به أن ذاته توجب كونه حيا عالما قادرا، فيكون حيا عالما قادرا لذاته لا لصفة، نفوا الصفات عنه. طب المعتزلة لما نفوا هذه الصفات وأثبتها الله وأثبتها رسوله وأثبتها الصحابة وعليها الأئمة المتقدمون، لماذا لا نكفر المعتزلة؟ لماذا لا نكفرهم؟ نقول يعني أنت نفيت ما أثبته الله لنفسه، فأنت تنفي، تعارض القرآن، فأنت كافر، ما المانع يعني؟ وكثير من التأويل الذي تأوله الأشاعرة، ما المانع أن يكفر الأشاعرة وأن يكفر المعتزلة؟ المانع الأصلي في ذلك أن مقاصدهم هي تنزيه الله. لو قصد المعتزلة أو قصد الأشاعرة أو الماتريدية أو الصوفية أو غيرهم تنقص الله تبارك وتعالى، هذا كفر بذاته محض، كفر محض. لكن هو أراد أن يفلت من مما قد يترتب عليه عدم التنزيه، تنقص الله، بيهرب، بيضخم، وهذا ليس كما أرادوا، لكن هذا مرادهم وهذا هو مقصدهم. ولذلك نحن لا نكفرهم، والصحابة رضي الله عنهم لم يكفروا الخوارج. يعني الخوارج أفكارهم أفكار منحرفة معارضة للكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم، لكن أجمعوا على عدم، لأن المقاصد كذلك كانت مقاصد حسنة ووقعوا في ذلك بخطأ أو جهل أو تأويل، فعذرهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع شدتهم عليهم، يبقى في عذر من الكفر مع الشدة عليه. قال وأنكرت المعتزلة هذه الصفات لله تعالى، وقالوا إنه حي قادر عالم، لكنه حي لذاته، قادر لذاته، عالم لذاته، يعنون به أن ذاته توجب كونه حيا عالما قادرا، فيكون حيا عالما قادرا لذاته لا لصفة قامت به. قال وشبهتهم أن الصفة غير الموصوف لا عينه، الصفة هي الموصوف أو غير الموصوف؟ الصفة متعلقة بالموصوف، لا هي الموصوف ولا غير الموصوف. أحمد رجل فيه صفة كذا، الصفة متعلقة بالذات، الصفة متعلقة بالذات، الصفة غير الذات بس متعلقة بالذات، الصفة غير الذات بس ذات الله غير علم الله، لكن علم الله متعلق بذات الله تبارك وتعالى. لا ليس هناك في الكون ولا في ولا يصح في الأذهان ذات مجردة عن الصفات. ذات يبقى لها صفات، حتى هذا القلم له صفات، ما صفاته؟ ولله المثل الأعلى، أزرق له كذا وفيه كذا وفيه أجزاء كذا ويكتب بكذا ومادته كذا، له صفات، لابد من الصفات. فليس فلا يتصور ذات، العقل لا يتصور الذات موجودة كده مجردة عن الصفات، لأن تجريد الذات عن الصفات هو تعطيل للذات، يبقى مفيش ذات أصلا، كأنك بتجحد أصلا وجود هذه الذات. طيب يقول رحمه الله تعالى: وشبهتهم، يعني شبهة المعتزلة، أن الصفة غير الموصوف، لا عين، الصفة غير الموصوف لكنها مرتبطة بالموصوف، لا تنفك عن الموصوف. فلو كان شيء من هذه الصفات ثابتة لله تعالى، وبينفي الصفة ليه؟ لتنزيه الله، لكن ربنا مش محتاج للعلم، مش محتاج للقدرة، هذا كلامه، لكانت غير الله تعالى لا ذاته، وإذا كانت غيره فلا يخلو إما أن تكون قديمة أو محدثة، والأول باطل. هو بيقول إن الصفات غير، لا، الصفات تأخذ حكم الذات، فإذا كانت الذات قديمة فالصفات قديمة، وإذا كانت الذات لا تكيف فالصفات لا تكيف، لأن الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. فالحجة بتاعتهم بقى إما أن تكون قديمة أو محدثة، والأول باطل أنها ليست قديمة، هكذا يقولون ليست باطلة، أن الصفة تأخذ حكم الذات، والذات قديمة يبقى الصفة قديمة، والأول باطل لأن فيه قولا بالقدماء، تعدد القدماء، لا، هو أنا موجود الآن، محمد موجود، هل محمد منعزل عن لونه، منعزل عن قوامه، منعزل عن صفته الخلقية، منعزل عن عصبيته، منعزل عن سمعه، منعزل عن، هو مش منعزل، هذا كله الذات لا تتجرد عن الصفات، هي الصفات لازمة للذات تأخذ أحكام الذات. وهو أنه ينافي التوحيد، يعني تعدد القدماء، طبعا ليس هناك تعدد للقدماء، إنما الله عز وجل واحد بأسمائه وصفاته. والثاني غير جائز، إنه محدث، يعني لأن ذات الباري عز وجل حينئذ تكون محلا للحوادث وقبول الحوادث من أمارات الحدوث، وذلك لا يليق بذات الله عز وجل، ونحن إن نفينا المقدمات ترتب على ذلك فساد النتائج. قال: وحجة أهل السنة والجماعة لا تحتج بها ما ذكرنا، والانفصال عن شبهتهم أن يقال إن صفات الله تعالى لا هو ولا غيره كالواحد من العشرة، لا يكون غير العشرة ولا عين العشرة لاستحالة بقائه بدونها وبقائها بدونه، لا تكون إلا به، فهو إذن منها، فعدمها عدمه ووجودها وجوده، وإنه تعالى بذاته وصفاته كذا قديم، لأن كل صفة منها بانفرادها قديمة. ثم إن أهل السنة والمعتزلة اتفقوا جميعا على جواز تسمية الله تعالى شيئا حيا عالما قديرا سميعا بصيرا، يبقى موجود فيه صفات. وقالت القرامطة، قرامطة طبعا باطنية كفرة يبطنون خلاف ما يظهرون، وهم فرقة من فرق الشيعة، وقالت القرامطة وكثير من الفلاسفة وجهم بن صفوان، هؤلاء الثلاثة يوضعون في سلة واحدة، سلة واحدة في الانحراف والفساد والانحراف عن الوحي عموما وعن إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال القرامطة وكثير من الفلاسفة وجهم بن صفوان وغيرهم: لا يجوز إطلاق هذه الأسامي على الله، هكذا قال تعالى، وكذا كل اسم يجوز إطلاقه على غير الله تعالى، لا يجوز إطلاقه على الله تعالى احترازا عن التشبيه، حتى لا نقع يعني في التشبيه. وقلنا هذا فاسد، لأن الشيء لا ينبئ إلا عن مطلق الوجود ولا مساواة. أنت بتتكلم لما تقول إنسان، إنسان ده مطلق، ده كده في الذهن مطلق، كلمة مطلقة، لكن إذا أردت تحققه في الواقع فأنت بتتكلم عن أحمد صاحب القوام الكذا والطول الكذا والجسم الكذا واللون الكذا، كل حاجة بتبدأ تذكره بصفاته، لكن الأشياء، هناك أشياء مطلقة في الأذهان. وابن تيمية يقول: وليس كل ما يصح في الأذهان يصح في الأعيان، مش كل حاجة تطرأ في ذهنك ينفع تبقى موجودة في الواقع، وليس كل ما يصح في الأذهان يصح في الأعيان. قال وكذا لا مساواة بين حياة الله وبين حياة غيره، الله حي وغير حي، لك لا مساواة، ليس كمثله شيء، لأن حياته أزلية، حياة الله عز وجل قديمة ليس لها بداية ليس لها نهاية، ليس في حياة الله تعب ولا نصب ولا ملل ولا مرض ولا شحناء، ما ليس فيه هذه الأشياء التي تكون موجودة عند البشر. وحياة البشر حياة مبدؤة بعدم، من العدم يبقى لها بداية ولها نهاية، ويعتري بقى الأمراض والنصب والملل والتعب وجع الصداع والأمراض المزمنة وغير المزمنة وغير ذلك، هذا كله يتنزع عنه ربنا تبارك وتعالى. ليس هناك ثمة مماثلة. ثم قال ثم الاسم والمسمى واحد، الاسم والمسمى واحد عند أهل السنة والجماعة لقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. طبعا هو الاسم غير المسمى، لكنه لا ينفك عن المسمى الذي أمرنا بالتسبيح لاسمه، ولو كان الاسم غير المسمى لكان هذا أمرا بالتسبيح لغير الله. لا يجوز، هو غير المسمى لكنه متعلق بالمسمى، الصفة غير الذات لكنها متعلقة بالذات لا تنفك عن الذات. وقال تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الاسم غير المسمى لكان هذا إثبات الرسالة لاسم محمد لا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم والاسم غير المسمى لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ولقوله عليه السلام إن لله 99 اسما، ولو كان الاسم هو المسمى لتعددت ذات الله تعالى، وقلنا قد أثبتنا بالدلائل أن الاسم هو المسمى. فيجب حمل ما ذكرتم على التسميات ليكون عملا بالدلائل، إن الاسم هو المسمى أجمع وبه نقول الاسم هو المسمى. بل الاسم هو المسمى ولا غير المسمى؟ الاسم غير المسمى لكنه لا ينفك عن المسمى. إن لله تعالى تسميات يعبر بها عن ذاته، وتلك التسميات متعددة مختلفة لأنها غير ذاته وصفاته، وإنما لا تعدد في أسماء الله تعالى وصفاته لأن المعدود متناه. ولهذا قلنا إن الله تعالى واحد لا من حيث العدد، نعني به أنه واحد أبدي وفرد أزلي لا واحد عددي، لأن العدد متناه وذات الله تعالى ليست بمتناه. وهذا كله من الاختلاقات التي اختلقها المتكلمون فشوشوا بها أذهان الناس، وكما يقال هذه الحجج غالبها كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا بتسمن ولا بتشبع ولا فائدتها كبيرة، من أسوأ اللحوم، العرب كانت تعتبر هذا. وكذا لا تغاير في أسماء الله تعالى وصفاته، لأن الغيرين ما يجوز كون أحدهما بدون الآخر، هذا ليس بجائز في صفات الله تعالى وأسمائه لاستحالة العدم على شيء من صفاته وأسماء. ولهذا قلنا إن الله تعالى عالم بعلم واحد، وهذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد، كلمة عالم بعلم واحد وقادر، طبعا هم قالوا هذا على اعتبار وقادر بقدرة واحدة، هم أرادوا بذلك نفي الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة، خاصة لما نتكلم عن كلام الله عز وجل فنقول هو كلام قديم العين حادث الأحاد، الله عز وجل يتكلم مرة بعد مرة، كلم محمدا وكلم موسى وكلم عيسى وكلم الملائكة ويكلم الملائكة سبحانه وتعالى. ولهذا قلنا إن الله تعالى عالم بعلم واحد وقادر بقدرة واحدة وسميع بسمع واحد، علم الأشياء كلها بعلم واحد وسمع المسموع، هذا كله كلام غير صحيح طبعا، كلام فاسد وسنبين فساده، بسمع واحد، لأن حدوث الصفات لله تعالى محال، مرض أن ينفي الصفات المتعلقة بالمشيئة والإرادة محال، وإنما الحدث يقع على المعلوم والمسموع لا على علم الله تعالى وسمع. وكذلك لا فضل لبعض أسماء الله تعالى على بعض، لأن المسمى بالكل هو جل وعلا، طبعا هذا كلام فاسد، لأن الله عز وجل ذكر أن لله اسما أعظم، واسم أعظم معناه أنه أفضل من كل الأسماء، والتفاوت والتفاضل موجود بين الآيات والصور وأسماء الله عز وجل وهكذا، هو يقول لا ليس هناك ذلك. والمراد بالاسم الأعظم استحقاق زيادة الثواب، وهذا غير صحيح، بذكره لا الفضيلة في ذاته، والله الموفق. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.